عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمات من القلب من الكتاب المقدس. نواصل تأملاتنا في سفر الأمثال، وفي الحلقة الماضية كنا نتكلم عن موضوع المشورة والتدابير والتأديب، ونواصل في هذه الحلقة أيضا تناول الأمثال التي تتكلم عن هذا الموضوع. في الأصحاح 20 يتكلم كاتب سفر الأمثال عن المشورة والتدابير، فيكتب في العدد 18: المقاصد تثبت بالمشورة وبالتدابير من حربا. وفي الأصحاح 22 يواصل: كنز مشتهى في بيت الحكيم، أما الرجل الجاهل فيتلفه. والعدد 22 يقول: الحكيم يتصور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمدها، لأن القوة العقلية والفكرية تنتصر على القوة البدنية والعسكرية. ويعود في الأصحاح 23 يمتدح مكررا الحكمة والفهم، فمن العدد 3 يكتب: بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت، وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة. الرجل الحكيم في عز وذو المعرفة متشدد القوة، لأنك بالتدابير تعمل حربك، والخلاص بكثرة المشيرين. الحكم عالية على الأحمق، لا يفتح فمه في الباب. المتفكر في عمل الشر يدعى مفسدا، أي أن الشر يبدأ بفكرة. ويعود في العدد 13 ليكتب: يبني كل عسلا لأنه طيب، وقطر العسل حلو في حنكك، كذلك معرفة الحكمة لنفسك، إذا وجدتها فلا بد من ثواب، ورجاؤك لا يخيب. ثم يأتي موضوع آخر أيضا من الموضوعات المتكرر الكلام عنها في سفر الأمثال، وهو العمل والكسل، عاقبة العمل ونتيجة الكسل. يكتب في الأصحاح 19 والعدد 15: الكسل يلقي في السبات، والنفس المتراخية تجوع. ثم في العدد 24: الكسلان يخفي يده في الصحفة وأيضا إلى فمه لا يردها. وهنا يشير إلى درجات شديدة من الكسل تمنع الإنسان حتى من الأكل، ربما لا يقصد ذلك حرفيا، ولكنه يشير إلى أن الكسلان في النهاية يجوع. ويكتب في الأصحاح 20: الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء، فيستعطي في الحصاد ولا يعطى. وفي العدد 13 يكتب: لا تحب النوم لئلا تفتقر، افتح عينيك تشبع خبزا، أي استيقظ من نومك واعمل فتشبع خبزا. وفي الأصحاح 21 يكتب في العدد 5: أفكار المجتهد إنما هي للخصب، وكل عجول إنما هو للعوز. ويكمل في العدد 25: شهوة الكسلان تقتله، لأن يديه تأبيان الشغل، اليوم كله يشتهي شهوة، أما الصديق فيعطي ولا يمسك. وفي الأصحاح 22 يكتب في العدد 13 منه: قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع، بمعنى أنه يعطي تبريرات لأنه لا يريد أن يخرج للعمل، ويخترع اختراعات مثل أن الخروج خطر وكأن هناك أسد في الشارع. ويعود للكلام عن نفس الموضوع في الأصحاح 24 فيكتب في العدد 30: مررت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه كله القريصة، وقد غطى العوسج وجهه، وجدار حجارته انهدم. ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما: نوم قليل بعد نعاس قليل، وطي اليدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز. وعن تأثير الحالة النفسية في الإنسان، وهذا الموضوع سبق وأن تكلمنا فيه، ويعود كاتب الأمثال ليكتب في الأصحاح 15 في العدد 13: أن القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح، أي أن القلب الحالة النفسية يؤثر خارجا في الجسد ويؤثر داخلا في الروح، أي أن الحالة النفسية للإنسان تؤثر في حالته البيولوجية الجسدية، وتؤثر أيضا في حالته الروحية. القلب الفرحان يجعل الوجه أي الجسد طلقا، وبحزن القلب أيضا تنسحق الروح، أي اختيارات الإنسان الروحية وسلوكه الروحي. وفي العدد 15 يكتب: كل أيام الحزين شقية، أما طيب القلب فوليمة دائمة، أي أن الفرح يأتي من الداخل وليس من الخارج. ويضيف في العدد السادس عشر: القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم أكلة من البقول، حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. وفي العدد الثالث والعشرين يكتب أن للإنسان فرح بجواب فمه والكلمة في وقتها ما أحسنها. وفي الأصحاح السادس عشر كلام كثير عن التواضع والكبرياء، فيكتب في العدد الخامس مثلا: مكرهة الرب كل متشامخ القلب. وفي العدد الثامن عشر يكتب: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. ويعود في الأصحاح السابع عشر ويؤكد على نفس المعنى عندما يكتب: لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح ومعه خصام. ويكتب في الأصحاح السابع عشر: القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. وفي الأصحاح الثامن عشر يكتب أن روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ أي أن حالة الإنسان النفسية الحالية تجعله يحتمل المرض، بل وفي بعض الأحيان تشفي المرض. أما الروح المكسورة فداء أعمق وأفدح، أي أن الداخل يؤثر في الخارج أكثر مما يؤثر الخارج في الداخل، وهي حقيقة كونية في كل الوجود، من الذرة إلى الخلية إلى النجم إلى المجرة إلى حال الإنسان. وفي الأصحاح الحادي والعشرين يكتب في العدد الرابع والعشرين أن المنتفخ القلب، أي المتكبر، اسمه مستهزئ عامل بفيضان الكبرياء. وعن التحكم في المشاعر يكتب في العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح السادس عشر: البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير من يأخذ مدينة، أي الذي يتحكم في نفسه فهذا خير مما يتحكم في شيء خارجه حتى لو كان مدينة كاملة. وعن العلاقات والخصومات يكتب في الأصحاح السابع عشر: ابتداء الخصام إطلاق الماء، فقبل أن تدفق المخاصمة تتركها. ويقصد أن الخصومة عندما تبدأ يصعب التحكم فيها كما يصعب التحكم في الماء بعد أن تسكبه، لذلك يجب الحذر في بدء الخصومة. لذلك يقول: قبل أن تدفق المخاصمة كما تدفق الماء اتركها، قبل أن تدفق المخاصمة. وفي العدد التاسع عشر يكتب أن محب المعصية محب الخصام، والمعلي بابه يطلب الكسرة. ثم في الأصحاح الثامن عشر يعود للكلام في هذا الموضوع. في العدد السادس يكتب أن شفتاء الجاهل تداخلان في الخصومة، وفمه يدعو بضربات، أي أن الكلام يؤدي إلى الخصومة، والفم يؤدي إلى الضربات. والجاهل الذي يتدخل بالكلام في خصومات الناس لا يناله إلا الضرب والأذى. ثم في العدد السابع عشر يتكلم عن قاعدة هامة في العلاقات والمشورة في شأن العلاقات، وهي أهمية الاستماع إلى الطرفين، سواء زوجين متخاصمين أو شريكين في العمل أو عضوين في أسرة واحدة. فيكتب أن الأول الذي يأتي أولا ويتكلم في دعواه محق، أي يبدو محقا، فيأتي رفيقه ويفحصه، وبالتالي يظهر كم هو محق وكم هو ليس كذلك. وعن أحد الأساليب في حل الصراع والوصول إلى قرارات واختيارات في ذلك العصر هي القرعة. يكتب في العدد الثامن عشر من الأصحاح الثامن عشر: القرعة تبطل الخصومات وتفصل بين الأقوياء، ولعلها لا تزال موجودة في بعض الممارسات السطحية مثل المباريات الرياضية مثلا. وفي نفس الأصحاح يضيف بعض الحكم عن العلاقات، فيكتب أن الأخ أمنع من مدينة حصينة، أي عندما يكون لديك أخ محب يقف بجانبك فكأنك في مدينة حصينة، بل وأمنع من ذلك. والمخاصمات كعارضة قلعة. وفي المقابل لذلك يكتب في العدد الرابع والعشرين أن المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألصق من الأخ، أي أن نوعية الصداقات أهم من عددها. وفي العدد الثاني والعشرين يكتب أن من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب. ويكتب عن العلاقات أيضا في الأصحاح التاسع عشر والعدد الرابع ما يلي: الغني يكثر الأصحاب والفقير منفصل عن قريبه. في العدد السابع كل إخوة الفقير يبغضونه، فكم بالحري أصدقائه يبعدون عنه. وكاتب الأمثال هنا ليس بالضرورة يمتدح ذلك، ولكنه يصف حالة واقعة. ثم ينتقل إلى العلاقات الأسرية فيكتب في العدد الثالث عشر أن الابن الجاهل مصيبة على أبيه، ومخاصمات الزوجة كالوكف المتتابع، أي كالمطر الخفيف المستمر الذي يضايق الإنسان. ثم يضيف في العدد الرابع عشر البيت والثروة من الآباء، أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. وفي العدد السادس والعشرين يكتب أن المخرب أباه والطارد أمه هو ابن مخز ومخجل. وفي الأصحاح الحادي والعشرين السكنة في ذاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. نواصل الكلام عن العلاقات في تأملاتنا في سفر الأمثال في حلقة قادمة جديدة من برنامجكم كلمات من القلب من الكتاب المقدس. فإلى اللقاء.